بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي أمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام 38 بعد 400,000 الهجرة، الموافق للتاسع من شهر ديسمبر لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى، ولازلنا في تفسير سورة آل عمران، وهذا الدرس 90 وهي المحاضرة 20 من تفسير هذه السورة المباركة. وتكلمنا على الآية 104، ونستأنف الكلام إن شاء الله جل وعلا من الآية 105.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما أمرنا الله جل وعلا وأمر هذه الأمة بالاعتصام بحبله سبحانه وتعالى، نهانا عن التفرق في الكتاب والاختلاف في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى، نهانا أن نسلك سبيلهم و النحذ وحذوهم. وجاء ذلك في عدة أحاديث، منها الحديث المعروف: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وفي بعضها على 71، والنصارى على 72، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فجاء الأمر بالاعتصام بحبله جل وعلا على ما سبق بتفسير حبله، أنه الشرع المطهر، أو أنه العهد، أو أنه الجماعة، إلى آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي. وفي هذه الآية الكريمة جاء النهي عن الفرقة، وألا نتشبه باليهود والنصارى في افتراقهم واختلافهم في الكتاب. فهذا النهي لهذه الأمة: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لا تكونوا. ويأتي التفرق والاختلاف نتيجة لانتشار الجهل وقلة العلم وترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يأتي التفرق والاختلاف نتيجة لقلة العلم وانتشار الجهل وترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. جمع في هذه الآية لهؤلاء بين وصفين اثنين، بهذين الوصفين أو بسبب هذين الوصفين حصل الذم لهاتين الطائفتين، اليهود والنصارى. الوصف الأول الفرقة أو الافتراق، الوصف الثاني الاختلاف، الوصف الثاني الاختلاف. فإذا اجتمع هذان الوصفان في طائفة فهي طائفة مذمومة، حتى لو كانت في هذه الأمة المحمدية اجتمع هذان الوصفان الفرقة والاختلاف، هي طائفة مذمومة. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءهم العلم حصل الاختلاف والافتراق من بعد مجيء العلم، ولهذا يكون الافتراق والاختلاف من أشد ما يكون عندئذ. وأولئك لهم عذاب عظيم، هذا جزاء من جمع بين هذين الوصفين. وهذا النهي بعد ذلك الأمر بالاعتصام، هذا النهي عن التفرق والاختلاف، وقع في العديد من أبناء هذه الأمة الإسلامية، فوقعوا في خطر التفرق والاختلاف، وذلك بظهور الجماعات الحزبية التي خالفت أمر الله جل وعلا بالاعتصام ولم تنتهي عن الافتراق الذي نهى الله جل وعلا عنه في صريح هذه الآيات. وبظهور هذه الجماعات الحزبية حصل على الأمة شر عظيم ومضار كثيرة جدا ومفاسد عظيمة. كتب في ذلك الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى كتابا اسمه حكم الانتماء للفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. هذا الشيخ توفي رحمه الله تعالى في سنة 1429، يعني قبل هذه الأحداث التي حصلت على الأمة الإسلامية وازداد فيها الشر وكثرت فيها الأحزاب وكثرت فيها الادعاءات. حكم الانتماء للفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، وذكر فيه الشيخ مضارا كثيرة لظهور هذه الأحزاب والفرق ومفاسد كثيرة أكثر من 40 مضرة، فسنلخص منها ما تيسر لمناسبة الظاهرة في تفسير هذه الآيات الكريمة من هذه السورة المباركة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في آفات هذه الأحزاب وآفات التحزب، قال رحمه الله تعالى: آفة الآفات عقد الولاء والبراء عليها. آفة الآفات ورأس الآفات ورأس المضار عقد الولاء والبراء عليها، يعني على هذه الأحزاب ولهذه الأحزاب. يقول: وهذا هو المحور الحزبي للولاء والبراء، المحور الذي يدور عليه الشيء، الذي يكون المرتكز، المحور الحزبي، المحور الذي تدور عليه الأحزاب هو الولاء والبراء للحزب. قال: وهو عين المشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو نظير التحزب الذي محاه الإسلام، لأن الإسلام دعا للولاء والبراء للمسلم وللمؤمن لا لعصبيات جاهلية أو قبليات أو أحزاب أو نحو ذلك. فمن دعا للولاء والبراء للحزب فإن هذا عين مشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكل حزب يعقد الولاء والبراء لمن ينتمي إليه ويدخل في حزبه. وإن كان الشيخ كتب هذا الكلام قديما لكنكم الآن ترونه عيانا أمامكم. ويؤيد هذا التحذير ما جاء في الحديث المعروف عندما تشاجر مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا الأنصار، فخرج عليهم النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. مع أن هؤلاء دعا بعضهم بعضا باسم مدحوا به. وذكرنا لكم من قبل أن الثناء والمدح حصل لهم بهذا لأنه تحقق فيهم هذا الاسم. فالأنصار نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا المسلمين المهاجرين، والمهاجرون تحققوا بهذا الاسم هو الهجرة، وليس كما يدعي الآن أصحاب الأحزاب من أسماء لا يكاد يكون لهم فيها نصيب كما سيأتي من كلام الشيخ. سنختصر في كلام الشيخ وألخص كما قلت شيئا من عناصره لأميتها. قال الشيخ: من مدار الأحزاب الفرقة، من مدار التحزب الفرقة. إذا الذي سبق عقد الولاء والبراء عليها، وهذا أخطر شيء. الثاني الفرقة في الإسلام. يقول: الفرقة الإسلام لا تكون إلا على أساس الاختلاف في الكتاب، والاختلاف فيه هلكة في الحق وشقاق بعيد، كما قال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الثالث أن الفرق ضربت بقيود التحكم على سبيل الدعوة إلى الله تعالى، فجعلت العنوان لمزاولة العمل الإسلامي داخل حزام الحزب، الخط الإسلامي هو حمل بطاقة الحزب. الفرق ضربت بقيود التحكم على سبيل الدعوة، يعني كأن هذه الدعوة هي ملك لهم. الذي يحمل بطاقة الحزب هذا الذي ينبغي أن يدعو وأن يتصدر للدعوة، ومن لا يحمل بطاقة الحزب فليس له هذا الحق إلا من وراء وراء. يقول في كلامه: بينما الإسلام على منهاج النبوة يعتبر المنتمي إلى الحركة الإسلامية الدعوة إلى الله كل من جاء بالشهادتين بحقهما، يعني المسلم بالإسلام، المسلم هو الذي يدعو إلى الله جل وعلا، الذي أتى بالشهادتين بحقهما، سواء كانت معه بطاقة حزب أو ليس معه ذلك. الرابع أو الخامس: الحزبية ترصد في أفئدة شباب الأمة الربط الشديد بين الفكر الحزبي والعمل الإسلامي، أي لا عمل إلا بحزب وإلا من خلال الحزب. فهذه الفكرة انتشرت بقوة وكثرت في الفترة الماضية من أواخر الثمانينات، أنشينا أن نقول من وسطها إلى الآن، لا عمل إلا بحزب وإلا بتجمع حزبي، وكتبوا في ذلك كتابات متعددة أن العمل للإسلام لا يتم إلا من خلال حزب معين، وأوهم الشباب بصحة ذلك، لذلك أوقع الشباب في المحظور كما سيأتي في مسألة ترهيب الشباب. أوقع الشباب في المحظور أنه لا يصح لك أن تعمل إلا من خلال حزب من الأحزاب. يقول الشيخ: هل للمسلم أن ينطلق في الدعوة إلى الله من سبيل الإسلام على منهاج النبوة، أم من نافذة الحزبية بمنظارها الخاص؟ يقول: الذي يريده الله من عباده الدعوة إلى دينه بنقلة المسلم من ظلام الوثنية إلى أنوار التوحيد، ومن مغارة المعصية إلى عز الطاعة. الإسلام جاء لنقل الناس من أدران الوثنية إلى أنوار التوحيد، ومن مغارة المعصية، المعصية فيها ضيق، إلى عز الطاعة. يقول: لا بنقل المسلم من أفق الإسلام الواسع الذي يستوعب رحمته جميع المسلمين على منازلهم إلى ضيق الشعار الحزبي. هؤلاء أرادوا أن ينقلوا الناس من سعة الإسلام إلى ضيق الحزبية، هذا خلاصة هذا العنصر، أرادوا أن ينقلوا الناس من سعة الإسلام إلى ضيق الحزبية. يقول بعد ذلك: الإذن بالأحزاب في الإسلام فيه فتح باب لا يسد. فتح باب لا يسد، هذه أيضا مسألة دقيقة، كيف ذلك؟ فتح باب لا يسد بدخول أحزاب تحمل شعار الإسلام وهي حرب عليه. إذا أنت فتحت الباب وسننت قوانين تسمح بالحزبية، فسيدخل عندك ما يعرف بالأحزاب الدينية، ويدخل أيضا عندك أحزاب هي حرب على الإسلام، سواء تسمت بالدينية أم غير ذلك. تسمت بالدينية كالقاديانية والبهائية وأحزاب الشيعة والروافض التي ظهرت بعد الثورات المزعومة الموهومة، وكلها تنادي. ومن ذلك ما حصل في مصر من ظهور البهائية ومطالبة البهائية بأن يكون لها كيان في مصر، وأن تحذف خانة الديانة من البطاقة حتى لا يعرف هؤلاء. هذا من ناحية من ينتسب للدين. ومن ناحية أخرى تظهر الأحزاب الأخرى السياسية الاشتراكية والعلمانية والماركسية وغيرها من الديمقراطية ونحوها. إذن هذا ملحظ خطير جدا، الإذن بالأحزاب. لو أذنت ما استطعت أن تسد الباب. لو جاءك حزب تعرف أنه حرب على الإسلام لا تستطيع أن تقول له تأخر، يقول لك: لا، القانون يسمح بإنشاء الأحزاب، فيطالبك بالدخول، وهو حزب حرب على الإسلام وحرب على دين الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا ملحظ مهم. يقول: فانظر كيف تعيش تلك الفرق تحت مظلة الإسلام وهو منها بريء. ثم يسأل الشيخ سؤالا يقول: هل يسمح الحزب بتعدد الأحزاب في بلدة واحدة وتوزع انتماءات أهلها؟ لأن حزب نشأ على أساس قانون يسمح بالتحزب، فهل يسمح هذا الحزب بالتعدد؟ وإذا أنت تركت ذلك الحزب وذهبت إلى غيره، هل يسمح لك بذلك؟ هل يسالمك؟ هل يقبل عليك؟ هل يقبلك أصلا؟ يقول الشيخ: وماذا يصير إليه مصير هذا التمزق والانشقاق؟ فمن قال نعم فهو جواب من لا يعقل. من لا يعقل إذا قال نعم أسمح بهذا، إذن هذا سماح للأمة بالتمزق والتشتت، وهذا جواب من لا يعقل. كل مجموعة ينشئون لهم حزبا فيصبح في البلدة الواحدة 1000 حزب، وإن قال لا يعني لا أسمح، فكيف يسمح لنفسه بحزبه دون بقية الأحزاب وكل يدعي أنه يمثل الإسلام؟ كلمة يمثل الإسلام هذه مهمة، هذه ظهرت في أثناء الأحداث، أنهم قالوا هذه بعضها أحزاب إسلامية ونحن عندنا مرجعية شرعية وهوية إسلامية. الآن لو أنت، أو بمعنى أصح، جاء أحد الناس يسألني: لماذا حزب الفلاني والحزب الفلاني والإسلام نهى عن الأحزاب وكل حزب بما لديهم فرحون. قلت له اذهب فاسأل ذلك المتحزب. فذهب يسأله فقال نحن حزب سياسي لا ديني. فلما أخبرني بهذا قلت هذه قاصمة الظهر، هذه مصيبة أخرى، تبرأوا من الهوية الإسلامية التي دندنوا حولها كثيرا وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها في أثناء الانتخابات، انتخابات البرلمان وانتخابات الشورى قديما. الآن يتبرؤون، يقولون هذا حزب سياسي لا ديني، أيضا لأن القانون يمنع إنشاء الأحزاب على أساس ديني. لو أتيت باللافتات التي كانت تعلق بالشوارع والمنسقات وما يعرف بميثاق الحزب ترى أنهم يدندنون حول هذه الكلمة، الهوية الإسلامية والمرجعية الإسلامية والشريعة الإسلامية هي المرجع إلى آخره. فلما وجدوا أن الخناق قد ضاق عليهم قالوا هذا حزب سياسي. وهذا تبرؤ مما أسموه بالهوية الإسلامية، وهذا فيه خطورة كبيرة على دين الشخص، خطورة كبيرة على دين الشخص قد تؤدي إلى إخراجه من الإسلام والعياذ بالله تعالى. يقول الشيخ في العاشر بدعيتها: لو لم يكن من أمر الحزبية التي تنفرد باسم أو رسم عن منهاج النبوة إلا أنها عمل مستحدث لم يعهد في الصدر الأول فليسعنا ما وسعهم. يعني لو لم يكن إلا هذا فهي بدعة وكفى ذلك، لأنه لم يكن ذلك في الصدر الأول، لم يكن التحزب موجودا في الصدر الأول. أبو بكر الصديق كان في أي حزب؟ عمر بن الخطاب كان في أي حزب؟ عثمان كان في أي حزب؟ علي كان في أي حزب؟ وقيس على ذلك. هل كان هؤلاء متحزبين؟ الجواب لا. أجل فليسعنا ما وسع أولئك، كما قال الإمام مالك: ما لم يكن في عهد هؤلاء دينا فلن يكون اليوم دينا، فلن يكون اليوم دينا. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو إلا بما أصلح أولها. يقول: وما هذه التسميات إلا امتداد لعامل التغريب. يعني هذه الأحزاب جاءتنا في العصر المتأخر من الغرب، وإن كان كما قلنا أصل فكرة الحزبية فكرة فرعونية، أن فرعون جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم على قاعدة فرق تسد. الثالث عشر، يقول الشيخ: في الحزبية تحجيم للإسلام، تحجيم للإسلام، تحجيم للإسلام، فلا ينظر إليه إلا من خلالها، فلا ينظر إليه إلا من خلالها، وهو تجمع حول شخص، يعني شخص واحد وقيادة معينة في أطر مخصوصة. الحزب يدور حول شخص أو حول قيادة معينة في إطار مخصوص ضيق لا يخرج عنه أصحاب الحزب أو متبعو الحزب، فيتركون الإسلام الواسع الفسيح إلى ضيق الأحزاب. يقول الشيخ أيضا: من السنن الجارية، يعني السنن الكونية، أن الذين يعيشون داخل جماعة المسلمين لا يدخلهم الانشطار، يعني لا يدخلهم الانقسام. جماعة أهل الإسلام بمعناها الواسع لا يدخلهم الانقسام، بخلاف من انشق عنهم الجماعات التي انشقت عن جماعة المسلمين بمبدأ ما فإنه ينمو وحده ثم ينقسم على نفسه كما حصل مع الخوارج قسموا إلى جماعات كثيرة وكما حصل مع المعتزلة كما حصل مع غيرهم تبدأ الجماعة تقوم وتنمو ثم تنشطر وتنقسم إلى جماعات كثيرة كل واحدة تكفر الأخرى. قال ثم ينقسم على نفسه الذي يخرج عن الجماعة الكبرى جماعة المسلمين باسم أو برسم يعني ينمو وحده ثم ينقسم على نفسه. ثم ذكر اعتبر هذا العمل في بعض الفرق التي انقسمت إلى أكثر من 70 فرقة وهذا هو الحاصل الآن. الأحزاب التي خرجت والكثير منها خرج من عباءة الإخوان المسلمين كثروا والحزب الواحد انقسم على نفسه إلى أحزاب أخرى إن لم يكفر الحزب الآخر فإنه يضلله. ثم يقول الشيخ وهذه الجماعات متعددة بل الجماعة في نفسها متعددة إلى جماعات غالبا والتعدد دليل على الاختلاف. ثم يقول وتعدد التعدد تعدد التعدد يعني عند الأول تعدد الجماعات ثم زيادة في هذا الانقسام تعدد التعدد دليل على ضراوة وشدة الخلاف دليل على ضراوة وشدة الخلاف. ثم يقول التعدد داعية الفرقة يعني التعدد لزاما سيؤد إلى الفرقة والمنازعة والفرقة سبب للمنازعة المورثة للفشل والضعف كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم يقول الشيخ وهذه نقلة جديدة هذه عبارة جيدة نقلة جديدة من جراحات الأمة على يد أعدائها. مرة ثانية انتبه لهذه الكلمة هذه نقلة جديدة من جراحات الأمة الأمة فيها جراحات كثيرة وهذا تنازع والافتراق جرح كبير من ضمن الجراحات لكن انتبه الآن نقلة جديدة من جراحات الأمة على يد أعدائها إلى الاشتغال بجراحاتها على يد أبنائها يعني بدل أن تكون المواجهة مع العدو بصفة مستمرة أصبحت المواجهة داخلية شغلونا بالجراحات الداخلية والخلافات الداخلية حتى لا نتفرغ لهم لأعداء المسلمين لأعداء الأمة الذين هم في الخارج شغل الأمة بجراحات أبنائها. يقول في سلاسل من حروب في غير معركة وانتصارات في غير عدو الحزب الفلاني يحارب الحزب الفلاني لكن هل هذه معركة حقيقية؟ مفترض أن المعركة تكون بين المسلمين وأعدائهم المسلمين بين المسلمين والكفار لا نقلوا المعارك إلى الداخل. يقول من حروب في غير معركة إن هذه ليست معركة حقيقية إنما معارك مفتعلة كل حزب يحارب الآخر كل جماعة تحارب الأخرى وانتصارات في غير عدو أين هذا العدو الذي تحاربه؟ هل هذا من أعداء الإسلام حقا؟ هل هذا من اليهود؟ من النصارى؟ من الوثنيين؟ إلى غير ذلك؟ لا أصبح يحارب بعضهم بعضا. يقول الشيخ عنها أنها تحوي كدرا وتفرق جهدها هدرا كالميزاب الميزاب اللي احنا نسميه المسراب يجمع الكدر من مياه الأمطار مع الأتربة ونحو ذلك يجمعها، ثم تخرج من الميزاب حذرا متفرقة لا فائدة منها. هكذا حال هؤلاء. ثم يقول: فالحزبية مظنة الفرقة بل مئنة لها. مئنة يعني علامة على الفرقة. إذا وجدت حزبية تعلم أن هذه علامة على الافتراق. مئنة لها يعني علامة على الافتراق. ثم يقول: البدن الإسلامي مثخن بمحنة الأحزاب، كثرت الطعون في البدن الإسلامي بمحنة الأحزاب، حيث لا يهضمها، لا يهضمها. الأمة الإسلامية لا تهضم الأحزاب لأنها لا تتناسب معها، لا تتناسب مع عقيدتها ولا تتناسب مع شريعتها، لا تهضمها. حيث لا يهضمها يعني المجتمع الإسلامي، ولا يرضها لبوسا، فهو بها يعايش علة انتحار داخلي. يعني وجود هذه الأحزاب في الأمة الإسلامية كأنها تنتحر من الداخل، يعايش علة انتحار داخلي، مرض ورم سرطاني فيها سيؤدي إلى قتلها إذا استمر فيها. ثم يقول: تعدد الأحزاب من مقاتل العمل الإسلامي، يعني مما يقتل العمل الإسلامي. الحزبية مما يقتل العمل الإسلامي. ثم يقول: وكم كانت الحزبية حجابا عن معرفة الحق لداء التعصب لها. كم كانت الحزبية حجابا عن معرفة الحق لداء التعصب لها. إذا جئت لواحد ينتمي لحزب وقلت له تعال نتناقش في مسألة من المسائل، نأتي بالأدلة من الكتاب والسنة، ننظر كم أهل العلم، يقول لك لا، عندي أوامر وعندي توجيهات من القيادة، أنا أفعل كذا ولا أفعل كذا، وليس عندي أي استعداد للمناقشة ولا أن أستمع لك، فضلا عن أن أقف معك. كم كانت الحزبية حجابا عن معرفة الحق لداء التعصب لها ودافع الكفاح عنها، وكم كانت سببا لإضعاف الغيرة على التوحيد الخالص. المتحزب يغار على حزبه، فإذا انتهكت حرمات الله أو انتهكت أمور التوحيد، إما لا يغار أو تجد عنده غيرة ضعيفة. لكن إذا تكلمت على حزبه أو على قائده في الحزب أو على سلوكيات الحزب انتفض وثار كالأسد الهصور. فالحزبية تضعف الغيرة على التوحيد والدفاع عن التوحيد والسنة، لكنها تقوي الغيرة على الحزب وقيادته وأموره بعامة. وأيضا يذكر مما يذكر من مضار الحزبية، المضار الكبيرة، حزبية الاعتقال الفكري. كلمة قد تكون غريبة، الاعتقال الفكري، الحجر على الأفكار، كأنك تعتقل شخصا تضعه في زنزانة، فهكذا تأخذ عقل هذا الشخص وتحجر عليه واسعا، خلاص لا يرى إلا ما ترى، ولا يفهم إلا ما تفهم، ولا ينظر إلا بعينك أو بعين الحزب. أطلق عليه الشيخ هذا اللقب الاعتقال الفكري. الحزبية فيها اعتقال فكري بالحجر على العقلية الإسلامية والتفكير الإسلامي، الذي يعيش في قالب الأحزاب همه الدفاع عنها وتعميقها في النفوس. ولو أتيت للشخص الذي ينتمي للحزب بأخطاء أمثال الجبال لأخذ في تبريرها واحدة واحدة ولم يبق واحدة. لو أتيت له بأخطاء أمثال الجبال، الحزب عمل كذا وكذا، يقول لك هذا كلام غير صحيح، الحزب مصيب في هذا، عمل كذا من أجل كذا ومن أجل كذا ومن أجل كذا ومن أجل كذا، ولا يبقي خطأ واحدا. كأن هذا الحزب معصوم، ومن عليه ومن يقومون عليه معصومون. ثم ينتقل إلى مضرة أخرى خطيرة جدا، يقول: وهذا الاعتقاد الفكري أفرز الإرهاب الفكري. أفرز الإرهاب الفكري، التحجر الفكري هذا العقلي أفرز إرهابا فكريا. كيف ذلك؟ إذا لم تكن مع الحزب وتكلمت كلاما عاما أو في الحزب أو انتقدت، أرهبوك بشتى أنواع الإرهاب، إما بفصلك من العمل أو الوساطة لفصلك من العمل أو التشنيع عليك عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي بالفيسبوك ونحوها، أو عند من يظنون بك خيرا من الأقارب أو من الناس إلى غير ذلك. إرهابا فكريا أورث ذلك، إرهابا فكريا سلسلة بسبب التحجر العقلي أو الفكري، الاعتقاد الفكري، وهذا الإرهاب موجود. قد يكون بعض الناس في وقت من الأوقات كان مثلا مع الحزب الوطني من 20 سنة وتاب وأناب، ولكنه على خلاف مع أحد هذه الأحزاب المعاصرة، فيبحثون عن بطاقته عندما كان مع الحزب الوطني منذ 20 عاما ويخرجونها على الإنترنت أو الفيسبوك أو نحوها، ويقولون: فلان الذي يصلي بالناس، فلان الذي يخطب، فلان الذي يدعي كذا وكذا، وعميل ومن أعضاء ومن أفراد وعناصر الحزب الوطني إلى آخره، ويشوهون صورته أمام الناس إذا لم يقل آمين للحزب ويخضع لهم. وهذا حصل وموجود، كان موجودا ولا زال موجود، بل فعلوا هذا مع المشايخ الذين رفضوا هذه الأفكار بعامة، فقالوا عنهم عملاء، قالوا عنهم عملاء، وقالوا عنهم هؤلاء عملاء للسلاطين والسلطة ولأمن الدولة، وعندهم نياشين يحملونها تخفى علينا. والذين أحسنوا الظن به وقللوا نقده قالوا: هذا لا يفقه شيئا إلا في فقه الحيض والنفاس فقط، علماء الحيض والنفاس أو علماء دورات المياه، هكذا أطلقوا عليهم، وهم من كبار علماء الأمة، من كبار علماء الأمة الراسخين في العلم. لماذا؟ لأنهم لم يسيروا في ضرب هؤلاء، لم يسيروا في ضربهم ولم يخضعوا لهذا، بل انتقدوهم وبينوا عوارهم. فهذا من الإرهاب الفكري، الإرهاب الفكري، وهو لا زال إلى الآن موجودا. ولو أردنا أن نعقد محاضرة كاملة في أمثلة لهذا الإرهاب الفكري لأعقدنا عدة محاضرات. ثم يقول الشيخ: وأعظم مولدات هذا الإرهاب الانقطاع عن أنوار الدليل من الكتاب والسنة. أعظم مولدات، يعني مخرجات هذا الإرهاب، الانقطاع عن أنوار الدليل من الكتاب والسنة، والتمحور في فكرية الجماعة والانغلاق في قلبها. ففي الوقت الذي بدأ المسلمون يتخلصون من العصبية المذهبية الفرعية التي عانينا منها كثيرا، العصبية للمذهب، المذهب المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي، التعصب الأعمى، أخذ كلام الشيخ بدون دليل، هذا ظل فترة طويلة في الأمة وعانت الأمة منهم ما عانت، وحصل على الأمة من الويلات من هذا الشيء الكثير. في الوقت الذي بدأ المسلمون يتخلصون من هذا النوع من التعصب المذهبي وقعوا في التعصب، أو وقع فئام منهم وجماعات من التعصب الحزبي، في التعصب الحزبي، بالتعصب الحزبي. وقد سمعتم أنه جر على الأمة ما جر. يقول أيضا الشيخ إن القيادة والزعامة في الفرقة والجماعة يطغى الاهتمام بها على الفكرة والمنهج والأصول، الاهتمام بالزعامة والقيادة يطغى على الاهتمام بالمنهج، إذا كان منهج تلك الجماعات تلك الأحزاب منهجا صحيحا، هذا على من باب إحسان الظن، وإلا فإن بعض هذه الجماعات وأكثرها قام على أصول مضادة لأصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وفي المنهج وفي العمل. يقول الشيخ وهذا يؤول، يعني يؤدي إلى تبعية ماسخة للأفراد المنتجة للمنتمين بأنهم جنود للقادة، بل الدعوة بدلا من أن يكون الإنسان جنديا فيها يصبح جنديا للحزب، بدلا من أن يصبح المسلم جنديا للدعوة إلى الله يصبح جنديا للحزب، يدافع عن الحزب، يدافع عن قائد الحزب، يدافع عن تكتل الحزب، ونسي أن المفترض أن يكون جنديا في الدعوة إلى الله جل وعلا. يقول الشيخ ومن ثم تخدم الحزبيات الأشخاص لا الأهداف والغايات للدعوة، من ثم تخدم الحزبيات الأشخاص لا الأهداف والغايات للدعوة الله جل وعلا. والجماعة تقتضي وجود الطاعة لأميرها، توجب الطاعة لأميرها، وقد يكون الأمير مجهولا فالطاعة له بالواسطة. بعض المنتمين للأحزاب قد يعيش طيلة عمره ولا يعرف من أميره، سرية تامة، الأمير يعيش تحت الأرض في دهاليز تحت الأرض، تؤخذ له البيعة من شخص عبر شخص عبر شخص وهكذا. فالصغير الذي في أدنى الهرم يبايع أشخاصا ولا يعرف شيئا عن الأمير المجهول، كحال الشيعة في هذا العصر حاليا مع المهدي المنتظر المزعوم عندهم، مهدي الشيعة. قد يكون الأمير المجهول قد يكون مجهولا فالطاعة له بالواسطة. لماذا يفعلون ذلك؟ يقول الشيخ محافظة على أمن الدعوة، محافظة على أمن الدعوة. إذن الدعوة أصبح للدعوة أمنا، أمن أصبح للدعوة أمن، محافظة على أمن الدعوة، لا تعرف اسم الأمير ولا تعرف أين يسكن، قد يكون نعيش في أقصى الأرض في الشرق والمتحزف في الغرب. يقول وكم رأى الراؤون توظيفها للمصالح الشخصية فحسب. من المآخذ أيضا أنها تستنفذ طاقاتها وتبذل إمكاناتها في تأييد الزاوية التي يعيش بها الحزب تحت هذا الشعار، وهذا الهدر في بذل الجهد الواجب أن تكون الدعوة والجهاد في سبيل الله تحت رسمه الذي ارتضاه لنا، يعني تحت اسم الإسلام، لا تحت رسم مخترع مقطوع به، مقطوع رسم مخترع مقطوع بينه وبين الصدر الأول. ثم آخر شيء يقول في 30: الحزبيات تنتج شركة مبيدة للإخاء الإسلامي، تنسف الإخاء الإسلامي وتنسف الأخوة الإسلامية، لأن المحبة والولاء والبراء يكون على أساس الحزب. والشيخ ذكر بعد ذلك حوالي 10 أمور أخرى لعلكم تراجعونها في ذلك الكتاب الذي ذكرته، حكم الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.